بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع هو النسبة بين الألفاظ، وتقوم هذه النسبة على ملاحظة من خلال ملاحظة دلالة الألفاظ على معانيها. إذا قرنا بين لفظ ولفظ آخر بملاحظة هذه الدلالة دلالتها على معنى، نرى أن النسبة بين الألفاظ لا تخرج عن واحدة من اثنتين: الترادف والتباين. يعني نسبة لفظ إلى لفظ قد تكون ترادفا وقد تكون تباينا. إذا كان اللفظان اللذان قبل بالمقارنة بينهما وبنسبة أحدهما إلى الآخر يدلان على معنى واحد، إذن النسبة هي ترادف، مثل إنسان وبشر. إنسان وبشر لفظان مختلفان لكن يدلان على معنى واحد، فإذن نقول النسبة بينهما هي نسبة الترادف، واللفظان مترادفان. الألفاظ المترادفة في اللغة العربية هي الألفاظ التي تدل على معنى واحد، مثل حرة وقطة وشنورة. هذه الألفاظ الثلاثة تدل على معنى واحد، فالنسبة بين لفظ إنسان ولفظ بشر نسبة ترادف. لماذا؟ لأن لفظ إنسان يدل على المعنى الذي يدل عليه لفظ بشر. وإذا كان اللفظان لا يدلان على معنى واحد، بل كل منهما يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ الآخر، تسمى هذه النسبة نسبة تباين. تباين معنى تغاير، يعني أن أحد اللفظين يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ الآخر، أو أحد اللفظين يدل على معنى مباين للمعنى الآخر الذي يدل عليه اللفظ الآخر، مثل أرض وسماء. أرض تدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه لفظ سماء. فلفظ أرض ولفظ سماء إذا لاحظنا أردنا أن نعرف النسبة بينهما من خلال الدلالة، من خلال ما يدلان عليه من معنى، النسبة بينهما هي نسبة تغاير، نسبة تباين. لماذا؟ لأن لفظ أرض يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه لفظ سماء. والألفاظ بمجموعها لا تخلو من واحدة من هاتين النسبتين، إما أن تكون النسبة بين لفظ وآخر نسبة ترادف أو نسبة تباين. ثم يقسم التباين إلى ثلاثة أقسام: التماثل والتخالف والتقابل. التماثل إذا كان المعنى الذي يدل عليه أحد اللفظين مثل المعنى الذي يدل عليه اللفظ الآخر، نسمي هذه النسبة نسبة تماثل، مثل زينب وفاطمة. لفظ زينب ولفظ فاطمة، لفظ زينب ولفظ فاطمة، كل منهما يدل على إنسان. فإذا لفظ زينب يدل على الإنسان الاسم، ولما نقول إنسانة وإنسانة يعني هذا المعنى مثل هذا المعنى، تجمع بينهما الإنسانية، أو المعنى الواحد الذي يدلان عليه هو الإنسانية. يعني هناك فرق في الشخص بين زينب وفاطمة، شخص فاطمة غير شخص زينب، وشخص زينب غير شخص فاطمة، وهذا هو معنى التباين. لما نقول بينهما تباين هذا معنى التباين، أنه لو لاحظنا زينب كشخص ولاحظنا فاطمة كشخص هناك تباين بينهما، لأن زينب غير فاطمة وفاطمة غير زينب. لكن لو لاحظنا أن زينب إنسانة وفاطمة إنسانة، تكون زينب مثل فاطمة وفاطمة مثل زينب، فالنسبة بينهما نسبة تماثل. أو نقول هذان لفظان متماثلان أو ألفاظ متماثلة. القسم الثاني التخالف، مثل الفيل والحصان. إذا لاحظنا الفيل لا باعتباره حيوان، لا، شخص الفيل نفسه في حد ذاته، والحصان شخص الحصان، يعني لا بملاحظة أنهما كل منهما حيوان. إذا لاحظنا، يعني إذا لاحظنا المعنيين لهذين اللفظين على أساس أن كل معنى هو حيوان، يكون نسبة تماثل، لكن نحن لا نلحظ معنى هذين اللفظين بهذا اللحاظ، وإنما نلحظ معنى هذين اللفظين باعتبار أن الفيل يدل على معنى غير ما يدل عليه الحصان، والحصان يدل على معنى غير ما يدل عليه الفيل. فإذا هناك مخالفة وتخالف بين المعنيين. هذه النسبة نسميها نسبة تخالف. النسبة الثالثة هي نسبة التقابل. التقابل يراد منه هنا التنافر. لما نقول تقابل تنافر، ومعنى تنافر يعني المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ لا يجتمع مع المعنى الذي يدل عليه اللفظ الآخر بحال من الأحوال. مثلا وجود وعدم، معنى وجود ينفر من معنى عدم، ومعنى عدم ينفر من معنى وجود، يعني الوجود والعدم لا يجتمعان. وكذلك إنسان لا إنسان، معنى إنسان ومعنى لا إنسان لا يجتمعان. سواد وبياض، معنى سواد ومعنى بياض لا يجتمعان. فإذا التقابل يراد منه هنا التنافر، ويفسر التنافر بأن معاني الألفاظ أو المعنيان لللفظين اللذين يراد إقامة النسبة بينهما أو معرفة النسبة بينهما لا يجتمعان، لا يلتقي أحدهما مع الآخر. التقابل يقسم إلى أربعة أقسام، وهذه الأقسام الأربعة هي التي تأتي في حوار المناطق والعلوم العقلية الأخرى أكثر من الأقسام السابقة. تقابل النقيضين، تقابل الملكة والعدم، تقابل الضدين، تقابل المتضايفين. تقابل النقيضين هو الوجود وسلب ذلك الوجود. عندنا وجود ونسلب ذلك الوجود، مثل إنسان، إنسان هذا وجود، نأتي نسلب نفس الوجود نقول لا إنسان. التقابل بينهما تقابل نقيضين، يعني هذا الوجود، هذا الوجود هذا المعنى معنى إنسان يناقض معنى لا إنسان، ومعنى يناقضه أنهما لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان، يعني كل شيء إما أن يكون إنسان أو لا إنسان، شيء واحد يكون إنسانا ولا إنسانا هذا مستحيل، شيء واحد يكون لا يكون إنسانا ولا يكون لا إنسانا أيضا هذا مستحيل. فإذا النقيضان، لو أردنا أن نعرف النقيضين كما هو التعريف المعروف المشهور، هما المعنيان اللذان لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان عنه، يعني كل الأشياء إما إنسان أو لا إنسان. التقابل الثاني تقابل الملكة والعدم، ويشبه تقابل النقيضين مع اختلاف فارق. الملكة يراد بالملكة هنا الوجود، والعدم عدم الوجود الذي هو الملكة، وهذا لا يتأتى إلا لمن له القابلية لذلك الوجود، مثل شنو؟ مثل البصر والعمى. البصر لا يأتي إلا في من له قابلية الإبصار، موجود عنده استعداد الإبصار، قابلية الإبصار، نقول هذا بصير. والعمى إنما يأتي سلب لتلك الملكة، سلب لذلك الوجود والبصر. مثلا في الإنسان لأن له قابلية الإبصار ممكن أن نقول إذا سلبنا البصر نقول فيه أعمى، لكن مثلا اللوحة ليس فيها قابلية الإبصار، لا نستطيع أن نقول فيها نقول هي مبصرة أو ليست مبصرة. فإذا هناك في تقابل النقيضين لا نشترط الشأنية والقابلية والاستعداد، في الملكة والعدم نشترط هذا الشرط، وكذلك الملكة والعدم لا يجتمعان في من له الشأنية في من له القابلية لهما، يعني لا يجتمع البصر والعمى في إنسان واحد ولا يرتفعان كذلك، يعني إما أن يكون بصيرا وإما أن يكون أعمى. فإذا الفارق بين النقيضين وبين الملكة والعدم هو الشأنية والقابلية المشروطة في الملكة والعدم وليست بمشروطة هناك. النوع الثالث من أنواع التقابل تقابل الضدين. تقابل الضدين، الضدان يقولون لا يجتمعان في شيء واحد ولكن ممكن أن يرتفع عنه، هذا الفارق بين الضدين وبين النقيضين. النقيضان لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان عنه، الضدان لا يجتمعان في شيء واحد ولكن ممكن أن يرتفع عنه، مثل السواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد، إما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، لكن يرتفعان عنه فيما لو كان غير أسود ولا أبيض. النوع الرابع من أنواع التقابل تقابل المتضايفين. المتضايفين مثل البنوة والأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة والفوق والتحت لا نستطيع الآن حتى يتضح أكثر، لا نستطيع أن نتصور فوق إلا إذا كان هناك تحت، وكذلك لا نستطيع أن نتصور تحت إلا إذا كان هناك فوق. كذلك مثلا نقول يمين ويسار، يعني لا نستطيع أن نتصور يمين إلا إذا كان هناك يسار، لا نستطيع أن نتصور يسار إلا إذا كان هناك يمين. كذلك عندما نقول أب لا نستطيع أن نتصور أب إلا إذا كان له ابن، وكذلك عندما نقول ابن لا نستطيع أن نتصور ابن إلا إذا كان له أب. فالمتضايفان هما اللذان لا نستطيع أن نتصور أحدهما إلا بتصور الآخر، يعني يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر. هذا التقابل نسميه تقابل متضايفين. هذه الأقسام للنسبة بين الألفاظ. من المصطلحات المنطقية العامة وأيضا هي تقسيم للألفاظ باعتبار معانيها المفرد والمركب. من المصطلحات في علم المنطق وهي مصطلحات أيضا موجودة في علم اللغة في علم النحو، وسوف نشير إلى شيء من المقارنة بين التقسيمات الموجودة هنا والتقسيمات الموجودة في النحو. المفرد والمركب، اللفظ إذا كان مكون من حرف هجائي واحد في رأي المناطق يعبر عنه بمفرد، مثل شنو؟ مثل باء الجارة، قول بسم الله، بسم الله، هذه الباء هنا كلمة لأنها حرف معنى، وحرف المعنى كلمة، والاسم فعل وحرف جاء لمعنى، الكلمة مقسمة إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى أو حرف. فالباء هنا لأنها حرف إذن هي كلمة وهي مفرد وتعطي معنى وتذكر معانيها عادة في النحو، الاستعانة والساق وإلى آخر ما يذكر لها من معاني. نأخذ مثال آخر للفظ مفرد مكون من حرف واحد. فعل الأمر من وقع يقي، فعل الأمر من وقع يقي، قي قاف مكسورة، أو من وعى يعي عي، أو من وفى يفي في مثلا. كل هذه مكونة من حرف واحد. فالألفاظ التي تتكون من حرف واحد هجائي في رأي المناطق هي مفرد. هناك ألفاظ مكونة من أكثر من حرف هجائي واحد وهي أيضا مفرد في رأي المناطق. كيف تكون مفرد؟ لأنه يعرفون المفرد هو الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. يعرفون المفرد بهذا التعريف، هو الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. فالآن لفظ محمد مؤلف من أربعة حروف، ميم وحاء وميم ودال مع التشديد. هذا اللفظ مؤلف من أجزاء، هي الميم والحاء والميم المشددة والدال. هذا اللفظ موضوع لمعنى، المعنى هو شخص محمد المسمى بهذا الاسم. شخص محمد هذا المعنى مؤلف من أجزاء أيضا، الرأس واليدين والرجلين وإلى آخره. لو أخذنا جزء اللفظ وهو الميم لا يدل على شيء من أجزاء المعنى، وكذلك الحاء لا يدل على شيء من أجزاء المعنى، وهكذا بقية حروف اللفظ. يعني أي حرف من حروف هذا اللفظ لا يدل على أي جزء من أجزاء المعنى، فإذا هذا اللفظ مفرد. كلمة عبد الله، عبد الله إذا أخذت كعلم اسم شخص، إذا أخذت كعلم اسم شخص هي مفرد. لماذا؟ لأنه أي جزء من أجزاء هذا اللفظ، العين أو الباء أو الدال أو الألف أو اللام أو الهاء، لا يدل على أي جزء من أجزاء المعنى، وما لا يدل جزء لفظه على جزء معنى هو مفرد، فإذا هذا مفرد. لكن في رأي النحويين هذا مركب، مركب من كلمتين، من عبد ولفظ الجلالة، بينما محمد في رأي النحويين مفرد. الفارق هو أن تعريف المفرد وتعريف المركب عند المناطق يختلف عنه عند النحاة. فمن هنا نقول هذا مفرد وليس بمركب. لماذا؟ لأن جزء لفظه لا يدل على جزء معنى. نخلص من هذا في تعريف المفرد. نقول هو الذي لا جزء له، هذا اللي هنا مثل هنا الباء حرف واحد ما له أجزاء، القاف حرف واحد أيضا لا أجزاء له، أو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما في كلمة محمد لفظ محمد ولفظ عبد الله إذا أخذناه كاسم شخص. شوف هنا تعريف للخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله، يقول اللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا. يعرف المفرد بهذا التعريف، يقول هو اللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا. يعني عرف تعريف يختلف عن تعريف المناطق. قلنا المناطق يقولون هو ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، وأضفنا له ما لا جزء له. عرف يقول اللفظ الذي ليس في أجزائه دلالة، هذا أقرب إلى طبيعة اللغة. كما قلت نحن نتعامل مع الألفاظ بما تحمل من معاني. قلت أكثر مرة الناس يتعاملون مع الألفاظ بما تحمل من معاني. هذا اللفظ الآن يحمل بمجموعه يحمل معنى واحد. يعني لما وضع هذا اللفظ في اللغة العربية، سواء وضع وصفا لمن يحمد أو وضع علما لشخص، الواضع لم يحمل حروف الكلمة أي معنى، يعني لم يحمل الميم معنى من المعاني، ولم يحمل الحاء معنى من المعاني، ولم يحمل الميم، ولم يحمل الداء أي معنى من المعاني، وهكذا في بقية المفردات، وإنما نظر اللفظ بمجموعه وحمله المعنى. هذا أقرب إلى طبيعة يعني اللغة والتعريفات اللغوية. يعني تعريف الخواجة نصير الدين الطوسي يكون أقرب لهذا، وتقدم كيف تنشأ الدلالة، قلنا تنشأ إما بالوضع أو الاستعمال. فهو يقول أن الواضع لما وضع هذا اللفظ، عبد الله لما وضع هذا اللفظ كاسم للشخص، لم يحمل هذه الحروف، يعني كل حرف على حدة، معنى من المعاني، حتى نقول هو الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معنى، وإنما لاحظ المجموع بشكل كامل ووضعه للمعنى. من خلال تعريفنا للمفرد هنفهم المركب، لأنه إذا كان هناك قسمان وعرفنا أحد القسمين، يتعرف القسم الثاني بتعريف القسم أو يعرف تعريف القسم الثاني من تعريف القسم الأول. قلنا المفرد هو الذي ما لا جزء له أو ما لا يدل جزء لفظي على جزء معنى. المركب بعكسه هيكون هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معنى. لو أخذنا مثال محمد نبي، محمد نبي مؤلف من جزئين، من كلمة محمد وكلمة نبي، يعني مؤلف من كلمتين، وكل كلمة هي جزء في هذه الجملة. هذا الجزء يدل على جزء المعنى، معنى الشخص المتصف بالنبوة، هذا هو المعنى، هذا المعنى الأول، جزء المعنى الأول، هذا الجزء الثاني من المعنى. فهذا الجزء الأول يدل عليه الجزء الأول من اللفظ، يعني الجزء الأول من اللفظ يدل على الجزء الأول من المعنى، وهذا الجزء الثاني من المعنى يدل عليه الجزء الثاني من اللفظ. فإذا دل جزء اللفظ على جزء المعنى، وإذا دل جزء اللفظ على جزء المعنى يكون هذا اللفظ مركبان. المفرد يقسمون نفس الأقسام التي تذكر في النحو، نفس التقسيم الثلاثي الموجود في علم النحو، هو موجود في علم المنطق، ويقال أن النحويين أخذوا هذا التقسيم من المناطق أو من النحو اليوناني عن طريق النحو السرياني. النحاة يقسمون المفرد إلى اسم وكلمة وأداة. نقول هذا الآن المفرد يعني الكلمة في النحو، لما نقول مفرد في المنطق نعني به الكلمة في النحو. تقسم إلى اسم وكلمة، المفرد يقسم إلى اسم وكلمة وأداة. الاسم هو الاسم المعروف في النحو، هو الذي يدل على معنى في نفسه غير مقترن بواحد من الأزمنة الثلاث. الكلمة تعني الفعل في النحو، هو المفرد الذي يدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. الأداة هي الحرف في النحو، والحرف في النحو الكوفي يصطلح عليه بالأداة يعني أيضا، لكنه مصطلح حرف ومصطلح بصري. سواء قلنا الأداة قارناها بالحرف أو قلنا تسمى عند النحوي بالحرف، أو ممكن أن نقول أيضا تسمى بالأداة كما هي التسمية الكوفية. أظن إلى هنا نكتفي، ثم نأتي بعد هذا في المحاضرة الآتية إلى أقسام المركب، والحمد لله رب العالمين.